بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الضلال والفتن. أيها الأفاضل، إن من أعظم توفيق الله لعبده أن يختاره للعلم، وأن يوفقه لسلوك طريقه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك أن الحاجة للعلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم إنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. وبالعلم تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. قال الزهري رحمه الله فيما صح عنه: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقد قال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتأمل نتيجة الجهل وتصدر الجهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم إذا اختفى من الناس انتشر فيهم الضلال والتبست عليهم الأمور. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وألقى الله في قلبه التوبة، فسأل عن عالم يرشده إلى طريق الحق، فسأل الناس، والميزان كان مختلا والعلم ضعيفا، فأرشدوه إلى عابد، فأتاه فسأله وقال: لو قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ها، ليس لك توبة. فأيسه من التوبة، وقد أسرف في الذنوب، فقتله وكمل به 100. فتأمل استفتاء الجهال إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى سفك دمائهم ودماء الناس معهم. ثم حكت التوبة في صدره، فسأل عن أعلم أهل الأرض، عن عالم، فدل على عالم، فلما دل على العالم وأخبره بالخبر قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعلم يهدي في ظلمات الجهل، ولذلك كلما اقتربت الساعة من الناس خدعوا بالسفاسف والجهالات والشبهات وانخدعوا بالمظاهر وقل فيهم العلم الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه أو التافه أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة أي في الأمور العامة التي تتعلق بمصالح الأمة، سفيه يتصدر ثم يحلل ويحرم ويشرع ويبين، السفيه يتكلم في أمر العامة. ولذلك الأرض تخرب إذا قل منها العلم. قال الله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس وغيره خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. قال هلال بن خباب سألت سعيد بن جبير فقلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وقديما قالوا الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت منها عالم يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وذلك كانوا يقولون كما يقول حسن وغيره موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدوها شيء. تأمل في تاريخ العلماء كلما يموت عالم لا يخلف آخر، وهكذا في نقص مستمر. فالعلماء هم حياة الناس ونجاتهم. قد قال الحسن البصري الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، وكان عطاء يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. والرفعة إنما هي بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه وهم الأنبياء والعلماء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمن يعلم الناس العلم النافع. وهذا فيه أن على أهل العلم أن لا ينقطعوا عن تعليم الناس حتى لا تنقطع عنهم هذه الدعوات العظيمة. وذلك قال البخاري في الصحيح قال ربيعة لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأمل هذا الحديث واسلك سبيل أهله لعلك تفوز في دنياك وأخراك. من سلك طريقا يطلب فيه علما هذا يشمل الطريق الحسي والمشي بالأقدام إلى حلق العلم والعلماء، والطريق المعنوي الموصل للعلم من الحفظ والمدارسة والمذاكرة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن الجنة إنما يسلك طريقها بالعلم، وأن طالب العلم يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في الجهالات، ونور يستضاء به في الظلمات. فما دام العلم باقيا في الناس فالناس على هدى، فبقاء العلماء حياة الناس، ولذلك ارتفعت منزلتهم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيه، يعني وضع الأجنحة لطالب العلم حين يمشي. استحضر هذه المعاني حتى ترتفع همتك. والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقال القرافي رحمه الله في الذخيرة: فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. يعني الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تبجيلا وتوقيرا وتعظيما، فالناس من باب أولى. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وسبب هذا الاستغفار من جميع العالمين، لأن العالم سبب لنجاة الجميع وعدم هلاكهم. وذلك أن العالم علويه وسفليه إنما يخرب وتلحقه الآفات بسبب ذنوب بني آدم، وبنو آدم لا يصلحهم إلا العلم الذي سببه العالم. فإذا صلح العباد عاد صلاحهم بالخير على جميع المخلوقات، كما أنهم إذا فسدوا عاد فسادهم بالشر على جميع المخلوقات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك الدنيا تخرب بقيام الساعة، والساعة من علامة قيامها رفع العلم وقبضه وقلته من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر والعلم نوره. وتأمل، ذكر القمر بدرا وذكر الليل. الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل ظلمات الجهل والشبهات عن الناس، فيبصر الإنسان بعلمه ما التبس على غيره. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أبو قلاب الجرمي الإمام التابعي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وغيره. ولذلك أعظم عبادة، قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وكان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فإذا عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر إنما يأخذ ضوءه من الشمس، ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على الشمس. وقد جعل الله نبيه شمس العالمين من العلماء الربانيين. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي شمس العالم يأخذ منه نور العلم، وبقدر توجهه إليه يزيد نوره، ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته على نبيه وسنته عليه الصلاة والسلام. فقمر الأرض إنما يأخذ نوره من شمس الأرض، ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على شمس الأرض. وهكذا صاحب العلم لا يكمل نوره ويتم علمه إلا إذا أقبل بكليته على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني العالم الحق هو الذي يرث نبيه، والوارث هو الذي يأخذ العلم كما هو بلا زيادة ولا نقصان، كحال من يموت له ميت فيرثه، يأخذ التركة كما هي. هكذا العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحياة الناس إنما تكون بهذا. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هنا شبه الذي جاء به بالغيث بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة. فغيث الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها، وغيث الوحي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بغيث السماء، هكذا القلوب لا تحيا إلا بوحي السماء. ولذلك يخطئ من يريد إحياء القلوب بغير الكتاب والسنة، يخطئ. قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر. وقال: وذكر بالقرآن. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك عاب الله تعالى على من لم يكتفي بالوحي ومال عنه يمنة ويسرة، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقد ثبت عند الدارمي وغيره أن عمر رضي الله عنه أرضاه الملهم الفاروق انتقى حكما من التوراة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه حكم قد انتقيتها من التوراة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر يقرأ هذه الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينظر، إنما ينظر في الصحيفة. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر، كلما ظهر التغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أو ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر رأسه فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرا من الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا هو النجاة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الحديث المتقدم إلى طائفتين عظيمتين. الطائفة قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فكانت منها طائفة طيبة، هذه الطائفة الأولى، تحتها نوعان من الناس، تحتها نوعان من الناس، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، أي قبلت العلم الذي جاء به الرسول وفهمت عنه الدين ونفعت غيرها، وكان منها أجادب، أناس لم يؤتوا فهما إنما حفظوا العلم فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، هذه الطائفة الطيبة. ثم قال عن الأخرى: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه الطائفة الثانية لم تحفظ العلم ولم تؤت فهما. ثم بين أحكام هاتين الطائفتين فقال عن الأولى: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، يعني المنتفع هو الذي علم وعلم، فهذا يدل على أن الطيب ما كان في العلم يتعلم ويعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فالعلم هو عزة الدنيا والآخرة، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم كما قال سفيان الثوري. وقال الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجان كأنهما زجان، فقاتله أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلبت العلم. قال الراوي: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، أي من هيبة العلم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، فقالت له: يا ابن أخ وأي رقبة لك؟ لابد من المجاهدة والجهد. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وكان العلماء يتنافسون في هذا تنافسا عظيما، حتى قال الإمام أحمد عن نفسه: ربما أردت البكور في طلب الحديث فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن للفجر. والعصمة من الفتن لا تكون إلا بالعلم. والطيش والسفاهة إنما تكون في الجحيم. ولذلك أعظم فتنة ستمر على الناس النجاة منها أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالسنة والحديث والعلم من أعظم فتنة. فالفتن إنما تدرأ بالعلم. فحصنوا أنفسكم أيها الأفاضل وجدوا واجتهدوا، فالبلد أحوج ما تكون إلى العلم، والإنسان المحب لوطنه يبذل ما يستطيع يرفع الجهل عن نفسه ويدفع الشبهات عنه وعن أهله، ويتقي ربه ويعطي كل ذي حق حقه. فالعلم هو السعادة وهو النجاة وهو الخير. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يوفقنا لكل خير. وقفنا على الباب 74 من الكتاب الموسوم العظيم المبارك رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحلم والأناة والرفق. هذا الباب جاء بعد باب حسن الخلق، والحقيقة أن بهذا الباب يظهر كمال حسن الخلق، باب الحلم والأناة والرفق. فهذه من الأخلاق العظيمة والخصال الحميدة التي يهدي إليها العلم، باب الحلم والأناة والرفق. قال النووي رحمه الله: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. الحلم منزلة بين الغضب والبلادة، الحلم منزلة بين الغضب والبلادة، فمن ملك نفسه عند الغضب ولم يعجل بالعقوبة مع القدرة فهو حليم. فالحليم يبدأ بكظم الغيظ، بكظم غيظه، ثم النظر في العواقب، ويكمل بوضع الشيء في موضعه، وهو دال الحلم على صحة العقل وكماله، وكمال الحلم يكون مع كمال العلم، كمال الحلم يكون مع كمال العلم. فالحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه يحلم، لكنه ليس بليدا كالحمار، لا يبالي بما فعل به بل يتأثر، ولكن يكون حليما لا يتعجل العقوبة، بل إذا صارت العقوبة خيرا صار إليها، وإذا كانت غير ذلك كف وألجم نفسه. ثم بعد الحلم تأتي الأناة، وهي التأني في الأمور وعدم العجلة، فالأناة تصرف حكيم بين العجلة والتباطؤ. وهي دالة أيضا على رزانة العقل، لأنها تجمع التبصر والتدبر والتأمل والتمهل مع خشية الفوت، فيتدل على أن صاحبها يملك نفسه عند الانفعالات العجولة. فصاحب الأناة يتأنى في الأمور ولا يعجل، بل ينظر ويتمهل. ثم يأتي الجانب التطبيقي من الحلم والأناة، وهو الرفق، حيث يأخذ العبد بأيسر الأمور وأرشدها، فتراه هينا لينا يتودد إلى الناس ويعاملهم بالرفق والتواضع. وهذه الخصال، الحلم والأناة والرفق، تشتد الحاجة إليها عند الفتن واشتباه الأمور في الدين خاصة. وذلك أن الفتن إنما تبدأ من عدم التثبت في الأخبار والاغترار بالأحوال والعجلة في الحكم، فيستخف الإنسان بعجلة بسرعته ويلقي نفسه في الهلاك بعجلته. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ولذلك من أصعب الأمور أن يتشرف الإنسان للفتن ويصبح فيها رأسا ثم يتراجع، وإن تبينت له الأمور لا يرجع، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وهذا فيه أن من حرم الأناة تورط في إذاعة الأخبار دون تثبت ولا روية، فيبذرها في المجتمع. فلا تكونوا عجلا أي مستعجلين مذايع بذرا تذيعون كل خبر وتبذرونه في كل مكان، لماذا؟ قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، أي بلاء شديدا تجدون أثره عليكم كالضرب المبرح الذي يترك أثرا، بلاء مبرحا مكلحا، أي يطول معه غمكم وهمكم وتعبس وجوهكم كأن عليها ظلمة من شدة البلاء. قال: وأمورا متماحلة ردحا، أمور متماحلة أي فتن يطول أمدها، ردحا أي ثقيلة عظيمة. فهذا الباب من أعظم الأبواب في التعامل مع الناس. ثم استدل الإمام بآيات عظيمات جامعات لما بوب عليه رحمه الله. قال: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية جامعة للحلم والأناة والرفق، مادحة لمن اتصف بهذه الصفات. قال ابن كثير: قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه. وهذا ما هو؟ حلم، هذا حلم، بمعنى كتموه فلم يعملوا وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. هذا يشمل الأناة والرفق. فقول والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، لا يجدون على أنفسهم، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين، أي هذا من مقامات الإحسان. فمقام الإحسان أن تكظم غيظك في حق من أساء إليك، ثم تعفو عنه بأن لا يكون في قلبك عليه شيء، فإذا فعلت ذلك كنت من المحسنين وأحبك الله عز وجل. ففيها أجر الحلم والأناء والرفق. وقال ابن سعدي: والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون على مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا بهم وكراهة لحصول الشر عليهم. وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية أيضا فيها الحلم والأناة والرفق. قال قتادة: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها، يعني هذه أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه. هذا الأول. إما محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. وقال ابن سعدي: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابل بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدي أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. يقول: ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصل، ومن ظلمك فاعدل فيه. هذه بعض ما تضمنته هذه الآية: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعامل أمته فيها، ولهم في رسولهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيها كمال الحلم والأناء والرفق. قال ابن كثير: وقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه. ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهو الصديق، أي ينقلب صديقا بعد العداوة، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصادفاتك، إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك هذا الحلم، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. هذا فيه فضل الحلم والأناء والرفق، ففيه حظ وافر من السعادة. أسعد الناس في الدنيا أحسنهم معاملة لخلقه، والناس إنما يثقل ميزانهم في الآخرة بعد الإيمان بقدر إحسانهم إلى عباد الله عز وجل. وقال ابن سعدي، يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسقطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق والإساء إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي إذا أساء إليك مسيء من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصل، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإن قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي ما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا، صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، هذا الحلم. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ يعني من أساء إليك الناس مجبولين على الإساءة إليه، فكيف بمن يحسن إلى المسيء؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله يعني بالإساءة لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر. يعني لا تظن أنك اعتذارك وتواضعك وحلمك لمن يسيء إليك يحط من قدرك، لا بل يرفع من قدرك. يقول وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له، وما يلقاه إلا الذين صبروا، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فيها الحث على الحلم والرفق، وأن هذا من عزائم الأمور. ولمن صبر أي على ما يناله من أذى الخلق، وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، خذ العفو. إن ذلك لمن عزم الأمور أي لمن من الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر. قال المسعدي فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصف عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته وجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لابد أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يصبح حليما واسع الصدر شفيقا ذات أدة ورحمة وحسن خلق. كم بقي؟ 20. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء، رواه مسلم. هذا فيه أن الحلم والأناة من الخصال التي يحبها الله عز وجل، فيه أن الحلم والأناة من الخصال التي يحبها الله عز وجل، ففيه الحث العظيم على التخلق بالحلم والأناة، لأن هذه الصفات مما يحبها الله عز وجل في عبده. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. قال الإمام النووي رحمه الله: أما الأشج فاسمه المنذر ابن عائذ بالذال. قال: أما الأشج فاسمه المنذر ابن عائذ بالذال المعجمة، العصري بفتح العين والصاد المهملتين. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون. ثم ذكر أقوالا أخرى. أشج عبد القيس هو المنذر ابن عائذ رضي الله عنه وأرضاه. قال: وسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك له، لماذا قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحل والأناء، ما سبب هذا؟ قال: وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد. وفد عبد القيس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا المدينة، بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دخلوا على الرسول بهيئة السفر مسرعين مشتاقين للقائه صلى الله عليه وسلم. وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شوفي حلم أنا. فقر به النبي عليه فقربه النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم أي للوفد النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ ماذا؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحديث. قال القاضي: فالأناة تربصه حين نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت، يقول النووي رحمه الله: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره، أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحديث، قال: يا رسول الله، كان في أم حدث؟ قال: بل قديم. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. يقول: لا، لا تعارض. قال ابن حجر: فترديده السؤال، يعني سأل الرسول: هل هذين الخصلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال له: الله جبلك عليهما. قال: فترديده السؤال وتقريره، يقول ابن حجر، ترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب، إنما الحلم بالتحلم. قال ابن القيم لما ذكر هذه القصة في زاد المعاد، قال: وفيها مدح صفتي الحلم والأناة، صحيح، وأن الله يحبهما، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير، كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، بأن يتطبعه الإنسان ويسعى إليه، أو بالتخلق. قال: لقولي في هذا الحديث: خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق، ذاته وصفاته أفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس. قدري المفاة يقولون العبد هو يخلق فعل نفسه، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالعباد مخلوقون وصفاتهم وأعمالهم مخلوقة. قال ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا هم مجوس هذه الأمة. المجوس، لماذا شبه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس عندهم إله الظلمة وإله النار، يجعلون مع الله خالق. فمن قال أن العبد يخلق فعل نفسه جعل مع الله خالق. قال صح ذلك عن ابن عباس. قال وفيه إثبات الجبل لا الجبر لله تعالى. يقول فيه إثبات الجبل، جبل الله عليها، بل جبلك الله عليها. قال وأنه يجبل عبده على ما يريد، كما جبل الأشج على الحلم والأناة، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال أوزاعي وغيره من أئمة السلف نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها. قال وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغير على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته. فهذا لون والجبر لون. يعني هل العبد مشيئة واختيار؟ نعم نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه إثبات مشيئة للعبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد مشيئة وإرادة، ويفعل الأفعال بإرادته ومشيئته، ولكن ذلك تحت مشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نقف عند هذا بحول الله وقدرته، ونكمل بقية الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. والأسئلة إن شاء الله كالعادة نؤجلها لأول الدرس القادم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.